إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقبل أن ندخل في كتاب العلم، سأذكر مقدمة ضرورية تعتبر من مفاتيح الكتاب، ذلك أن الإمام البخاري رحمه الله عنون لأحاديث كتابه. أول، قسم كتابه إلى كتب، وقسم الكتب إلى أبواب: كتاب الوحي، كتاب العلم، الإيمان، كتاب العلم، كتاب الوضوء، كتاب التيمم، كتاب الغسل، كتاب الحيض، كتاب الصلاة، مواقيت الصلاة، إلى آخره. وهذه الكتب جعل لها أبوابا متتالية اللي احنا بنسميها الترجمة، إن هو الترجمة لها ثلاثة أركان: المترجم، والمترجم له، والترجمة. دول ثلاثة. المترجم لو كسر الجيم اللي هو مين؟ البخاري صاحب الكتاب. والمترجم له النصوص التي يريدها البخاري تحت الترجمة. والترجمة هي عنوان الباب. بل عندي ثلاث حاجات: المترجم اللي هو الإمام البخاري، المترجم له اللي هي النصوص التي أوردها البخاري يريد الاستدلال بها على حكم أو على أدب، ده اسمه المترجم له. المترجم له ثلاث حاجات: إما أن يكون قرآنا، أو أن يكون حديثا، أو أن يكون أثرا من عن الصحابة أو عن التابعين. يبقى النص الذي يريد البخاري إما أن يكون قرآنا زي أول باب في كتاب العلم، باب فضل العلم وقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يبقى النص الذي أورده تحت الباب آية، وقد لا يرد إلا الآية فقط، ويمكن أن يورد آية وحديثا، أو يورد حديثا فقط بلا آية زي الباب الثاني في كتاب العلم أورد فيه حديثا ولم يورد آية. النص الثالث أن يورد أثرا عن الصحابة أو عن التابعين زي مثلا في كتاب الصلاة: قال باب الصلاة خلف المفتون والمبتدع، قال الحسن صلي وعليه بدعته، وأورد فيه قول عثمان رضي الله عنه لما حصر في الفتنة ومنعوه من الخروج من داره وسألوه عن هذا الوضع، أنت إمام المسلمين وأنت الذي تصلي لهم إماما وقد حبسوك، فماذا نفعل؟ قال: الصلاة أحسن أعمال الناس، فإن أحسنوا فأحسنوا معهم وإن أساءوا فتجنبوا إساءتهم. أهدى أورد في هذا الباب كلاما لعثمان بن عفان، وده ما يسميه العلماء بالحديث الموقوف. تعرفين الحديث إما أن يكون مرفوعا وهو ما ورد فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف أو فعل أو تقرير، ده اسمه ليه حديث المرفوع، إما قولية وإما فعلية وإما وصفية وإما تقريرية. والذي ورد عن الصحابة يسمى موقوفا، والذي ورد عن التابعين يسمى مقطوعا. الكلام ربما يكون فيه شيء من الاصطلاح بس أنا غصب عني، يعني احنا داخلين على كتاب كبير، وهذا الذي أذكره احنا هنمشي عليه في طول الكتاب، فنرجو بس تكونوا فتحين واخدين بالكم الكلام. يبقى باب الصلاة خلف المفتون والمبتدع، لم يعطي البخاري حكمه أو رأيه في المسألة. باب الصلاة خلف المفتون والمبتدع يعني جائزة ولا غير جائزة؟ الذي يعرفك رأي البخاري في المسألة ما يريده من النصوص. فلما يقول عن عثمان الصلاة أحسن أعمال الناس، فإن أحسنوا فأحسنوا معهم، يعني إن صلوا صلوا معهم، وإن أساءوا أي بترك الصلاة فلا تتبعوهم على هذا. وقول الحسن صلي وعليه بدعته، يبقى ده يدل على أن رأي البخاري في المسألة إيه؟ أنه يجوز أن تصلي خلف المفتون وليه والمبتدع. يبقى أنا عندي إذن النصوص التي يريدها البخاري تحت الترجمة ثلاثة: يا إما قرآن، يا إما حديثا صحيحا، وإما أثرا. والآثار لا يشترط فيها الصحة، وإن كان أغلبها صحيح. ما يجيش واحد يقول طب إزاي البخاري يورد أثرا غير صحيح في كتابه المسمى الجامع الصحيح؟ نقول لك ما هو البخاري أولا لم يضع كتابه للآثار، إنما وضعه للحديث الموصول مسند، فإحنا بنحسبه على الحديث المسند الذي قال فيه حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان، ما أورده بإسناده، ده اللي الحسب البخاري عليه. إنما عندما يحذف الإسناد قال الحسن صلي وعليه بدعته، أين الإسناد إلى الحسن؟ ده بيسمى بقى الحديث المعلق. أي حديث بلا إسناد يسمى حديثا معلقا، خلاص؟ أي حديث بلا إسناد، يعني أنا دلوقتي لما أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده في الشكل معلق، بس إحنا بالنسبة لنا إحنا لأن اللي صنعت الإسناد انتهت وما عادش حد بيروي الأسانيد، طالت الأسانيد جدا وبقت مسألة شرفية فقط ليس لها أي حكم إلا شرف الحصول على الإسناد بس. إنما تصحيح وتضعيف انتهى القصة، انتهى القصة من زمان، القرن الرابع كده، يعني أوائل القرن الرابع الهجري أو نصه كده انتهت قصة إن الإسناد يحكم عليه بالصحة أو بالضعف. ليه؟ لأن في القرن الرابع كان الكتب صنفت والأجزاء اتكتبت وكل واحد بيروي الحديث بإسناده يصل لكتاب، ما بيجيبش الإسناد من أفواه الرواة زي البخاري كده، لا، يعني البيهقي مثلا ما عندوش إسناد خالص كده ما فيش حد قاله قبله، لا، لازم يصل، لابد أن يصل إلى كتاب أو إلى جزء حديثي. فالعبرة في هذه الحالة بثبوت الجزء إلى صاحبه، يعني جزء مثلا ابن ديزيل إبراهيم، اسمه إبراهيم ابن ديزيل، ده البيهقي يصلي مثلا باثنين، حدثنا فلان عن فلان ويوم جاي يواصل لابن ديدي، مين اللي انا ابتدي احاسبه على الاسناد صحيح ولا ضعيف؟ مع ابن ديدين مش من الشيخ البيهقي ولا شيخ شيخه. خلاص، يبقى العبره في بثبوت الجزء الى صاحبه مش بروايه البيهقي، فضلا عن انك انت تنزل تحت بقى، تنزل تحت، كل ما تنزل تحت الاسناد يطول. فكل حديث لا يذكر فيه الاسناد ايام الاسانيد اسمه معلق. واحنا النهاردة لو قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول صورته صورة المعلق، لكن ما ليش حكم المعلق، لان انا دلوقتي بجيب حديث البخاري وقول روى البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ما دي شكلها شكل المعلق، بس لا ياخد حكم الايه المعلق. اذا النصوص اللي البخاري بيستدل بيها قرآن حديث اثر، ممكن يكتفي بواحدة من الثلاثة دول، وممكن يجيب اثنين وممكن يجيبهم كلهم، يأتي بآية ويأتي بحديث ويأتي بكلام ليه للصحابة أو التابعين. ده اللي هو الأحاديث أو النصوص دي بيسمى المترجم له. الترجمة بقى اللي هي الكلام نفسه، التبويب، باب فضل العلم، دي اسمها الترجمة. والترجمة هي كما هو معروف نقل لغة إلى لغة، وده المعنى دارج عندنا، ترجم من عربي لانجليزي ومن فرنساوي لروسي ومن الماني لطلياني، بسنا ترجمة، انك انت ان تعرب عن لغة بلغة اخرى. والترجمة هي الافصاح والاعراب والابانة، عشان كده سير العلماء بيسميها ايه؟ تراجم. يقول التراجم العلماء ليه؟ لانك انت تظهر اسمه ونسبه وطلبه للعلم وتسزته وتلمزته ومحنته، كل ما يتعلق بالشخص أنت تظهره للناس، ده عشان كده اسمها إيه؟ ترجمة. فالترجمة هو الإعراب والإبانة. خلاص، ده الثلاث أركان، عشان البخاري كتابه كله تراجم، فيبقى احنا عارفين الباب المعنى اللي البخاري بيحطه من عنده، ده اسمه ترجمة وهو اسم المترجم، والنصوص الواردة تحت الترجمة دي اسمها ايه؟ المترجم ايه؟ له. جميل. طيب، من جهة بقى صحة الترجمة، صحة الترجمة، ممكن الترجمة تكون غلط. ازاي؟ رجل يأتي بنص ولا علاقة للتبويب بالكلام، يعني مثلا لو قلنا حديث عثمان، الأثر بتاع عثمان بن عفان، الصلاة أحسن أعمال الناس، فإن أحسنوا فأحسنوا معه وأن أساءوا تجنبوا إساءتهم. لو جيت أنت قلت إيه؟ باب في وجوب الزكاة، وحطيت الكلام ده، ده كلام صحيح؟ ليه؟ مش علاقة بالموضوع، ده التبويب في وادي والنص اللي تحته في وادي آخر. مثلا لو قلت مثلا باب كن كخيري ولدي آدم، ولدي آدم، وجبت مثلا نص زي ده، يقول لك طب ايه العلاقة اللي بينه؟ لابد ان يكون بين الترجمة وبين النص لابد ان يكون في علاقة، ودي بيسموها المناسبة أو المطابقة. المطابقة دي، ده بقى اللي حيرت كثير من العلماء في كتاب البخاري، حتى إن بعض العلماء انتقد البخاري في بعض تراجمه وقال لك أنا مش فاهم البخاري ترجم كده ليه. عشان كده في الترجمة من جهة الإدراك إما أن تكون جلية إما أن تكون خفية. الترجمة الجلية أن يترجم بنفس الحديث أو بحديث آخر، يعني في كتاب الرقاق قال البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وبعدين أورد فيه حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ببعض جسدي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر إيه؟ عابر سبيل. دي ترجمة ظاهرة، ظاهرة يعني لا تحتاج إليه إلى إعمال فكر، ودي ليست كثيرة في البخاري، طائفة لا بأس بها ليست كثيرة. الأغلب عند البخاري أن تكون الترجمة خفية، وده اللي خلى بعض العلماء يقول لك زي أبو الوليد الباجي مثلا يقول يسلم للبخاري في الحديث ولا يسلم له في الفقه، وده طبعا لا يوافق أبو الوليد الباجي على هذا إطلاقا. أبو الوليد مع يعني تعظيمنا لأبي الوليد واحترامنا له وهو أحد علماء الأندلس الكبار، وهو الذي أوقف زحف بن حزم على حساب المالكية في الأندلس. تعرف ابن حزم ده يعني كان علماء المالكية في الأندلس لوحده، وكان رجلا جدلا صاحب جدل وصاحب مناظرة، ما كان يثبت أو ما كاد يثبت له أحد من علماء المالكية، لحد ما أبو الوليد الباجي رجع من المشرق إلى المغرب، رجع بلده يعني، فلقى الدنيا كده رايح وابن حزم واكل الجو كله، وقف له بقى، وقف له، لأن كان مع ابن حزم آنذاك رفيقه ابن عبد البر، وابن عبد البر كان ظاهريا في الأول، ابن حزم أثر عليه، أنت عارف إن عبد البر ده حاجة فخمة أوي يعني يعتبر من قبة علماء الملكية في زمانه، بل علماء الإسلام يعني، فابن حزم أثر عليه، أثر على ابن عبد البر، فصار ظاهريا، وبعدين ابن عبد البر لما استوت ملكته عاد بقى إلى ليه؟ عاد إلى الترجيح العلمي على حسب الأصول، وبرغم إنه مالكي لكن كثيرا ما يرجح آراء الشافعية في المسألة. جاء أبو الوليد الباجي من المشرق، والمشرق هو اللي كان فيه أكثر العلماء، والمشرق من الشروق والمغرب من الغروب، فاللي يعيش في المغرب يدفن. حد فيكم يعرف حد من علماء المغرب من أول ليبيا لحد موريتانيا؟ إلا يعني واحد كده جاء المشرق، لازم يكون جاء المشرق، إنما من أول ليبيا لحد موريتانيا إحنا كمشارقة لا نعرف كثيرا من الناس، برغم أن فيهم فحول العلماء، يعني فيهم من يفضل كل علماء المشرق، بس ما نعرفش عنهم حاجة. فأبو الوليد جاء المشرق، وبعدين لما رجع بقى كان حصل بقى علوم أهل المشرق، وبعدين ما حصل علوم أهل المغرب بطريقة الحال، فوقف لمين؟ وقف لابن حزم رحمة الله عليه، ومشهود لأبي الوليد الباجي بالفقه، حتى ابن حزم نفسه شاهد لأبي الوليد بالعلم. هذا الرجل الكبير الفحل الفقيه ده يقول لا يسلم للبخاري في الفقه. طبعا كان ده منقوب، وسائر العلماء على خلاف هذا، حتى قال الحاكم النيسابوري تراجم البخاري حيرت العقول، ليه؟ لدقة فهمه وفقهه. يعني مثلا لما يقول اثنان فما فوقهما جماعة، باب اثنان فما فوقهما جماعة، ده اللفظ ده لفظ حديث لكنه حديث ضعيف، عشان برضو نعرف ان البخاري قد يبوب بلفظ حديث ضعيف لم يرده كرواية. اثنان فما فوقهما جماعة ده حديث فعلا لكنه ضعيف. اورد فيه حديث مالك بن الحويرث، لما ذهب مالك بن الحويرث الى النبي صلى الله عليه وسلم هو واثنين ثلاثة كده، وظلوا عند النبي عليه الصلاة والسلام بضعة أيام أو أسابيع، قال مالك وظن النبي صلى الله عليه وسلم أن اشتقنا إلى أهلنا، فقال وهم راجعين بقى أذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما. إيه علاقة التبويب للحديث؟ اثنان فما فوقهما جماعة، ده من ناحية العدد، يعني العدد الجماعة تبقى اثنين بدءا من اثنين ولا بدءا من ثلاثة؟ يعني لما نيجي نقول مفرد وجمع، المفرد واحد تمام، والجمع يبتدي من ثلاثة ولا يبتدي من اثنين؟ ثلاثة. طب خدنا الثلاثة دي منين؟ كلمة ثلاثة فما فوقهما، قد عندي اثنين فما فوقهما، اول ما فوقهما ايه؟ الثلاثة. جميل. طب الحديث بيقول لك الزنا واقيما اثنين، وعنه قال فما فوقهم. هو ده اللي بيخلي ناس يعترضوا على البخاري، ليه؟ أن تكون الترجمة غامضة، تحتاج إلى نوع من التفكير والتأمل عشان توصل لمراد البخاري والمسألة دي. وإلا أنا عندما أشوف المسألة كده أقول لك الترجمة غير مطابقة، لأنه ما اتنين خلاص. العلماء بقى اللي هم بيغوصوا بقى يشوفوا مراد البخاري، قال لك ما هو اصل لو القصد الصلاة بس لا الأذنة واقيمة وصلية، فهذا يدل على ان هناك فرق. لو ان صلاة المنفرد زي صلاة الجمع كان الصلية وخلاص، كلمة صلية لا يشترط فيها الجماعة، انهم يصلوا واحد امام والتاني يكون وراه، فده في نوع من الايه؟ في نوع من الغموض. استفدنا منه ان اول الجمع ثلاثه عند البخاري، دي مساله في اصول الفقه العلماء مختلفين فيه اختلافا طويلا. يقول مثلا باب صلاه النهار مثنى مثنى، ويورد حديث الاستخارة، حديث جابر إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. طب هو لما قال كده، طب هو ده كلام واضح، هو يصلي بالنهار لحب يتطوع يصلي ركعتين، إيه الإشكال يعني؟ ترجم للماء بالماء؟ لا، هو يقصد يرد على الحنفية الذين يقولون ان التطوع بالنهار يكون اربعا مش اثنين. طبعا الحنفية لهم مستند، وهو حديث ابن عمر في رواية علي بن عبد الله البارقي، الحديث المشهور صلاة الليل مثنى مثنى فان خشيت الصبح فواحدة. مثنى مثنى يعني تصلي بالليل ركعتين وتسلم، وبعدين ركعتين وتسلم، وركعتين وتسلم، تفضل ماشي كده، فجأة بتبص في الساعة لقيت فاضل دقيقتين والفجر جدا، ما تصليش بقى ركعتين، صلي واحدة بس لأن الصبح داخل عليك. يبقى صلاة الليل مثنى مثنى اثنين 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 وتسلم، فإن خشيت الصبح أن يدركك الصبح يؤذن عليك وأنت بتصلي الركعتين، يبقى خلاص ادخل إيه؟ صلي واحدة وأوتر بإيه؟ أوتر صلاتك. ده اللفظ المشهور الذي رواه عن ابن عمر حوالي 25 تابعي، صلاة الليل مثنى مثنى. جاء علي بن عبد الله البارقي وحده فروى الحديث عن ابن عمر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. طب ما الحديث طبعا كلمة النهار شاذة لا تصح في الحديث ده. وكان ابن عمر إذا صلى بالنهار صلى أربعا، يبقى لما يتطوع يجيب أربعة، إما أربعة على بعضهم وإما أربعة زي الظهر كده، المهم ما يسلمش إلا في آخر إيه؟ الركعة الرابعة. فالحنفية يقولون أو يستحبون يعني أن يكون صلاة النهار أربعة، البخاري لا يرى هذا فيوم يعمل التبويب ده، أحيانا يبوب تبويبات يرد بها على بعض المذاهب الأخرى، لا سيما يعني الحنفية موقفه من البخاري مش موقف جميل يعني، ما يحبوش البخاري. فيما يتعلق بالفقه. ليه؟ لأنه تصدى للرد عليهم وعلى أبي حنيفة وصاحبيه خصوصا. وذلك يعني ليس في كتاب العلم لكن في فقه عموما يقول وقال بعضهم. أول ما تلاقي وقال بعضهم في الترجمة بتاع البخاري تعرف أنه يقصد مين؟ يقصد أبي حنيفة أو يقصد صاحبيه أو أحد صاحبيه يعني. تمام؟ من التراجم الغامضة والبخاري زي ما أقول لك كتبه كلها بالشفرة. أنا بستغرب اللي بيدخل في صحيح البخاري وبيعترض عليه والكلام ده. كل كتبه تاريخ كبير، أنا قلت لكم قبل كده وأنا بذكر مصنفات البخاري، تاريخ كبير شفرة كله. الصحيح أكثر تراجم البخاري غير مباشرة، مثلا في كتاب المواقيت في باب من أدرك سجدة من العصر قبل غروب الشمس يعني، أورد فيه ثلاثة أحاديث. حديث أبي هريرة من أدرك سجدة من العصر قبل تغرب الشمس قد أدرك، وحديث ابن عمر إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كمثل صلاة العصر إلى صلاة المغرب. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار تركوا العمل وقالوا لا حاجة لنا في أجرك. وأوتي من ده من صلاة الإيه؟ من صلاة الظهر إلى العصر. والنصارى أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا من صلاة العصر إلى المغرب. وأوتينا القرآن فأخذوا أجر الفريقين جميعا. طيب حديث أبي هريرة الأولاني مباشر، باب من أدرك سجدة من العصر بس كده. أدرك ولا ما أدركش؟ إيه اللي عرفت أنه أدرك؟ أول حديث في الباب حديث أبي هريرة من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. طب ده ماشي، الحديثين اللي بعد كده ايه علاقتهم بالتبويب؟ انما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الامم كما بين صلاة العصر الى غروب الشمس. وحديث ابي موسى الاشعري ان رجلا استأجر اجراء، استأجر جماعة يعملون مثلا من الظهر الى العصر وجماعة يعملون من العصر الى المغرب وجماعة من المغرب للعشاء بس، يبقى الثلاثة مش متساويين، واتفق ان يعطي لكل طائفة اجرا ما، تشتغل من الظهر الى العصر بمية جنيه مثلا، ومن العصر المغرب مية جنيه، ومن المغرب للعشاء بخمسين جنيه. فلما بدأ يديلهم الاجور بصوا لمين؟ للثالث اللي اشتغل ساعة وثلث، ده اشتغل ثلاث ساعات وده ثلاث ساعات مثلا او اقل، وده اشتغل ساعة وثلث، ادى لكل واحد 100 جنيه وادى للاخير خالص 500 جنيه. فاعترضوا قالوا ان احنا اكثر اجرا اكثر عملا منهم واقل اجرا. قال لهم والله ده فلوسي انا حر، ادي بقى لدول كتير ادي لدول شوية تلاقيه دخلت، انا قلت لك من الظهر للعصر مبلغ معين رضيت واشتغلت، كوني بقى اديت لي ده اشتغل ساعة واحدة اديت 500 جنيه انت ايه دخلك الموضوع. الطائفة الاولى اهل التوراة اليهود، الطائفة الثانية اهل الانجيل، والطائفة الثالثة المسلمون. قال الله عز وجل هل ظلمتكم من اجوركم شيئا؟ قالوا لا، قال فذلك فضلي اوتيه من اشاء. الحديث ده ايه علاقته بالترجمة؟ ان الله تبارك وتعالى تفضل على هذه الامة، لان العدل انك انت اذا ادركت ركعة من العصر وانت بعد ما ركعت قلت سمع الله لمن حمده ادى للمغرب، يبقى الثلاث ركعات بتوع العصر انت ستوقعهم في الوقت ولا خارج الوقت؟ خارج الوقت. المفروض اللي تصليه خارج الوقت ما تاخدش اجر، لان الله عز وجل قال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. تعرف العبادات ثلاث أنواع، موقوت الأول والآخر
موقوت الأول مفتوح الآخر، مفتوح الأول والآخر. اللي موقت الأول والآخر زي الصلاة، زي الحج، زي الصيام، خلاص دي لها وقت أول ولها وقت إيه؟ وقت آخر. اللي مؤقتة في الأول ومفتوحة في الآخر الزكاة. إذا حان الحول يجب عليك إخراج الإيه؟ الزكاة. افترض ما طلعش زكاة تبقى خلاص عدت السنة، عدت؟ لا، يقول لك الزكاة لا تسقط في التقادم، لأن الزكاة في المال والذمة. إذا كان مالك راح وما زكيتش يبقى المال الزكاة في ذمتك، لازم تطلعها. مش إذا المال راح خلاص يبقى خلاص إذا ما فيش زكاة، لا. يبقى الزكاة موقوتة الأول، مفتوحة الإيه؟ مفتوحة الآخر. اللي مفتوح من الأول والآخر الذكر. الذكر ده ملوش وقت أول ولا له وقت آخر، منين ما تذكر الله سبحانه وتعالى يبقى الإيه؟ يجزئك هذا. يبقى العبادات على الإيه؟ على الثلاث حاجات دول. فقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يبقى وقت العصر بينتهي بأذان الإيه؟ المغرب. أنا لحقت ركعة في وقت العصر وثلاث ركعات بقى في وقت الإيه؟ المغرب. المفروض يا إما آخذ أجر ركعة واحدة وأحاسب على الثلاث ركعات اللي أنا أوقعتهم في غير الوقت، أو إن تترد علي العبادة. فتفضل الله عز وجل على هذه الأمة من باب رفع الإصر عنها الذي وضعه على أهل الكتاب من قبلنا، وقال لك إذا أدركت ركعة في العصر أنا حدي لك الثلاثة اللي واقعوا في غير وقت العصر سأهبهم لك. خلاص. يبقى البخاري عندما أورد هذا الحديث مش ملوش علاقة بالترجمة، لا، أراد مع بيان الإجزاء أن يبين فضل الله عز وجل على هذه الأمة. فيبقى المعنى المباشر جاء في الحديث الأولاني، والمعنى غير المباشر الجميل اللي أنا أظهرته ده إنما ظهر في حديث ابن عمر وحديث أبي موسى الأشعري اللي هو إيه؟ أوردها بعد حديث أبي هريرة. ده الترجمة من جهة إدراكها، إما أن تكون جلية واضحة خالص، وإما أن تكون خفية. أغلب تراجم البخاري خفية، عايزة اجتهاد وشغل، وهيمر بينا الحقيقة يعني كثير من هذا. يعني مثلا باب فضل العلم، أول ترجمة في كتاب العلم، وبعدين وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الترجمة مباشرة ولا لا؟ ظاهرة ولا خفية؟ ظاهرة. طيب، ثاني ترجمة بدأ البخاري يشتغل بقى. يعني أول ترجمة كانت إيه؟ كانت ظاهرة وكانت مباشرة. ثاني ترجمة على طول في كتاب البخاري أهو، هذا البخاري من فتح الباري، فيعني أفتح كده على طول أو جايب الإيه؟ الصفحة. إيدي خدت على ال أكثر بقى. شوف ثاني باب بيقول لك ايه، باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم حديثه ثم أجاب السائل. خلاص، أنا عايزكم على فكرة وانتوا معايا في صحيح البخاري تفتح، ما يجيش واحد ينام على ودانه، اللي هيحس النام ينزل يتوضأ ويجي. ليه؟ لأن زي ما قلت لكم أغلب تراجم البخاري خفية، وإحنا عايزين نتدرب على الكتاب عشان نعرف عظمة الكتاب ونخرع عين اللي يتكلم في البخاري. ماشي. باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم حديثه ثم أجاب السائل. أورد تحته حديث أبي هريرة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس من المجالس يحدث أصحابه، إذ جاء عربي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، وبعدين قال أين السائل عن الساعة؟ قال هو أنا ذا. خلاص. الصحابة اختلفوا لما الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجب ولم يكن من عادته أن يهمل أحدا، أي حد يسأله يجاوب على طول، لأن ترك إجابته فيه نوع من الإيه، من الإعراض. فقال جماعة سمع ما قال فكره ما قال، وقال آخرون بل لم يسمع. الذين قالوا سمع ما قال فكره ما قال، لأن السؤال ليس له فائدة. متى الساعة؟ جاية تلاش خلاص، انت بسألش عن كده. انما ينبغي للعالم اذا السائل سأل السؤال خطأ ان يصحح له سؤاله قبل ان يجيب، لان السؤال نصف العلم، العلم هو عبارة عن سؤال وجواب. فلما يكون النصف الاولاني غلط لا اصحح له الاول. لما في حديث انس جاء رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال وما اعددت لها. هو ده اللي ينبغي انك تشتغل به، مش تقول متى الساعة، لا جاي، لكن انت عملت ايه بالساعة التي ستأتي؟ فيوم يصحح له كأنه قال سؤالك لا فائدة فيه، بل الفائدة التي ينبغي ان تبحث عنها ماذا اعددت للساعة. عشان كده ايه الاعراض كان دايما، عشان لم يلازموا النبي صلى الله عليه وسلم فما كانوش بيسألوا صح، اللي يرد على باله ويسأل على طول فيه، وده أعرابي كما ورد في الحديث. وجماعة آخرون لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قبة حسن الخلق وما كان يعني يعرض عن أحد، قال لك ده ما سمعش. بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما كمل الكلام بتاعه سأل إيه، أين السائل عن الساعة؟ قال هو أنا ذا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. راجل طول عمره مثلا ضابط الجيش، أجي أمسكه محافظ، سياسة الناس غير سياسة الجنود، سياسة العامة مشكلة كبيرة جدا، تعامل الناس كلها على اختلاف أمزجتها واختلاف مذاهبها. إنما ضابط الجيش، وأرجو أن في حد يتصنع رقدح في ضابط الجيش، يعني ضابط الجيش يتعود على نمط معين من الإدارة، اللي فوق يقول له افعل يقول له حاضر، وهو يقول اللي تحته افعل يقول حاضر، ليس له خيار إلا هذا. عشان كده أنا شفت كثير منهم لما خرجوا من الحياة العسكرية وبدأوا يشتغلوا في التجارة والكلام ده، كثير منهم فشل. ليه؟ مش عارف يسوس الناس. التجارة لها أنت بتعامل بشر، بشر مختلفون، بعضهم كالسباع والذئاب وبعضهم زي الغزالة والزرافة والنعامة، فيهم كل الأخلاق. فأنا لما أحب أن أنا أجيب واحد ليحكم بلدا أو يحكم محافظة أو يكون مدير شركة، لازم ياخد دورات في الإدارة، لازم يستخدم التعريض عشان يرضي الناس اللي حواليه، مش بالباطل. لكن زي مثلا واحد لما يجي لعمر الخطاب زعلان، واحد قال له ايه، خلي المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاس، اقعد يا اخويا بلط في الخط، هو انت بتاع مكارم ولا بتاع اخلاق ولا بتاع الكلام ده؟ انت بس تجيبوا لك تطفح وخلاص. هو ده معنى الايه، معنى البيت، خلي المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاس، ياكلوك وشربوك وتقعد كده تملي مالكش شغلة. طبعا دي حاجه تزعل ولا لا؟ طبعا حاجه تزعل. خد بعضه وراح لعمر الخطاب قال له فلان الفلاني شتمني وقال لي كذا 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 يرضيك؟ قال له وما غايه شغل الناس؟ كل الناس عمالين يجروا ويشتغلوا ومش عارفين عشان يعملوا ايه، عشان ياكلوا ويلبس. ها، قال له جعلك طاعما كاسيا وهذا غايه شغل الناس؟ كل الدنيا بتشتغل عشان ايه؟ عشان ياكلوا عيش وعشان يلبس كده ويركب عربيه ومش عارف ايه الكلام ده. ده انت مالك؟ هو مين اللي بياكلوه يشربوه ويطفحوه كده على الجاهز؟ مش الملوك؟ ها؟ يبقى عمر الخطاب ألدها من ذم الى ايه؟ الى مدح. الدنيا كده سياسه الخلق انما تكون هكذا بخلاف الاداره. الاداره ده حاجه وسياسه الخلق شيء اخر. والذي فتح الله عز وجل عليه هو اللي يقدر يجيب ما يجمع بالاثنين. عمر بن الخطاب جمع بينهما بجداره. كان اداره ما تخرش الميه. ليه؟ لانه كان رجلا عادلا. وكان متجافيا عن الدنيا. ما كانش طمعان في حد. وفي الحديث عليك بالإياس مما في أيدي الناس. ده هو العزم. إذا أردت أن تعيش عزيزا طيلة عمرك ما تبصش لحاجة في إيدين حد أبدا. لأن إيه اللي بيخليك تطاطي وأحيانا تتجاوز المسألة دي ويصل إلى درجة النفاق والكلام ده؟ إنك تعيش حاجة. لكنك لو كنت مستغنيا تكون عزيزا. ولله درس سفيان الثوري لما قال من استطاع أن يعيش بالخبز والملح لم يستعبده أحد. لأن السجن قصراء دخلك سجن في فول أحلى من الملح لوحده. فأنت تدخل السجن حتى طالما تفرقش عندك إن البرش من السرير وفريش عندك الفول المساوس ولا السوس المفاول على رأس الشيخ كشك الله يرحمه ولا العسل الابيض اللي بقى يسود مع طول المقام ما يفرقش معاك. هتعيش طول عزيزا تفرقش معاك. فانا عايز اقول سياسة الخلق تحتاج الى دربة، تحتاج الى ممارسة، تحتاج الى حلم، الى سخاء، لها مواصفات معينة. فاذا انا جبت بني ادم ناجح في مكاني عسكري ممتاز يحط خطط ويعني عنده استراتيجيات رائعة جدا جدا احطه في مكانه ده ينتج ويطلع. لكن ما اجيبوش اخليه محافظ، دي سكة تانية خالص. محافظ بقى يبقى نعمل حاجة اسمها اعداد القادة، مراكز اعداد القادة. احنا عندنا لافتات بس زي في الدقي اظن او الوانسين مبنى ضخم كده عليه يافطه تخرق العين كده مركز اعداد القاده. هم فين بقى ان شاء الله؟ مفيش. فالمفروض انا لما اكون انا لو دوله ناجحه بتفهم يعني انا عارف ان انا لابد ان انا اختار محافظين يسوسوا الناس. في هذا المعهد ادخل بقى مجموعه من الناس اللي انا انتقيهم وادرسهم كيف يعاملون الناس. بعد ما يتدرب من هو الصغير كده لحد ما يكبر اختار منهم عندي 50-60 واحد انتقي منهم ده ينفع في المكان الفلان ده ينفع في المكان الفلان. القاهرة غير كفر الشيخ. القاهرة دي عايزة واحد له مواصفات معينة لناس جم من بلاد شتى لا يربطهم رابط. انما محافظة كفر الشيخ دي أرياف أغلب الناس يعرفوا بعضهم ولها منظومة فكرية معينة. القاهرة مثلا بلد ضخمة جدا فيها كل ما يمكن أن يخطر على بالك من الصفات. هنا في الأقاليم اللي بيسموها الأقاليم يعني تلاقي الناس يراعون المنظومات الأخلاقية أكثر من المدن الكبيرة. يعني العيب يظهر عندنا ما يظهرش في القاهرة. أقوم أحط القاهرة واحد ينفع للناس في الطراز ده. ما أنا فيتهم بقى وأحط هنا محافظ ينفع لهذا الطراز. لكن إحنا ما عندناش هذا الفكر إطلاقا. خلاص شال واحد حط واحد. فإذا وسد الأمر إلى غيره يبقى ضيعت الأمانة. خلاص؟ التبويب إيه علاقته بقى بالحديث؟ هو كان البخاري ترجم للحالة بتاعت الحديث نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث وبعدين الرجل العربي سأله كمل كلامه. بعد ما كمل كلامه قال فين الاعرابي؟ تسأل عن ايه؟ قال له كذا. ايه علاقة الايه التبويب بالحديث؟ ليه؟ ما طبعا هي خفية قطعا، عشان كده انا قلت لك اول ترجمة في كتاب العلم ظاهرة، الوش في الوش ظاهرة، تاني ترجمة خفية، واغلب تراجم البخاري زي ما قلت لكم ايه في هذا الخفاء. خلاص اقول لكم البخاري ها
يعني ما قال ان ده خطا
ماشي، يعني ايه القصة دي؟ عايز احصلها عنوان مضى في حديثي ماشي، ما هو ده البخاري ما بوبش على دي. شوف باب فضل العلم، هنتكلم عن فضل العلم لما نيجي نشرح الايه الباب الاولاني. بعد ما قلت لكم فضل العلم كلكم عايزين تبقوا ايه؟ علماء. طيب عايز تبقى عالم، قبل ما تبقى عالم لازم تبقى مؤدب عشان العلم ينفعك. يبقى بعد ما نفسك اتفتحت وعايز تبقى عالم نبتدي نذكر آداب طالب العلم، هو ده التبويب. أدب طالب العلم، معاملة الشيخ ومعاملة الشيخ له. طيب هل من اللائق بالطالب إذا رأى الشيخ يتكلم يقطعه؟ ما يقطعوش، بس ده قطعه لأنه أعراض. يبقى إذا جاء طالب للعلم لم يتأدب بأدب العالم بأدب طالب العلم، ينبغي للأستاذ أن يتجاوز عنه، ما يعنفوش ولا يشتمه ولا يحرجه. يبقى في آداب مطلوبة من الطالب وآداب مطلوبة من الأستاذ، لأن في بعض الأساتذة ينفرون الطالب من العلم كله، يكرهوه في الدنيا، مش ينفرون من العلم، كرهوه في الدنيا كلها. ليه؟ بسبب الجفاء والغلظة. وده يعني حاجة هنقف عندها برضو شوية بالنسبة للأستاذ. الأستاذ أحد أهم وظائفه يحبب الناس في الفن بتاعه، وإلا لو جاء كل واحد هو نظر إلى نفسه كأستاذ والطالب طالب ودخل فيه الدخلة دي هيفرق. أنت أنا أدخل الدخلة دي الصعبة يعني مع من أعلم أنني إذا اشتددت عليه رابط في مكاني، أثرش. ويمكن سمعتوني كثيرا أنا أتكلم عن الأعمش وعن أبي بكر بن عياش وعن يحيى بن معين وشدتهم أحيانا على الطلبة. يعني ابن معين لما قال واحد قال له يا أبا زكريا أريد أن تحدثني حديثا أذكرك به، وجاي له إيه؟ جاي له من سفر وما صدق شافه. قال له إيه؟ قال اذكرني إذ طلبت مني فلم أفعل. مش انت عايز ذكرى وخلاص؟ خلاص اعمل فيك مال يعني، طالما ده هدفك يعني، يبقى هو اداله على قده. خلاص. كان من عادة الاعمش انه اذا كان يحدث كان يكره ان يجلس بجانبه احد، حبش حد يقعد جنبه، والاعمش كان اعمى. فجاء واحد من الغرباء ما يعرفش كل اللي قاعدين فاهمين عارفين الاعمش مش حد يقعد جنبه، فجاء لقى المجلس مليان ملاش حته فاضيه الا جنبه. تمام. ما هو الحته الفاضيه دايما هي جنب الامام اللي بيصلي، مفيش حد قبال ولا كان دوت، يا اما الشيخ قاعد على الكرسي ومفيش حد جنبه. فجاء قعد جنبه حس بالاهمش، فيقول حدثنا ويبصق عليه فلان ويبصق عليه. طبعا الاعمش زي ما قلت لكم اعمى، طبعا كل اللي قاعدين كلهم بيقولوا له هس، لو اتحركت لو اتململت لو قلت كلمه واحده لا مش هيقطع التحديد، هيقوم يمشي، لانه الاعمش ما كانش يحب التقل، اي تقيل ما كانش يحبه. حتى سئل مره قال، قيل له يا ابا محمد لو كنت اصلي وعن يساري رجل ثقيل، قال تكفيك تسليمه واحده. وكان يكره التقل جدا، يحبهم شباب. راح مره احنا وانتوا عارفين الحلاقين ما بطلوش كلام، الحلاق بلع راجل تمام، فحب يحلق، فاشترط على الحلاق ما يتكلمش لحد ما خلص حلاق، حلاق له نص شعره، وبعدين الداء وصل ما يقدرش، فبقول له يا ابا محمد حديثه كذا، نط من على الكرسي بنص شعره محلوق ونص تاني لا، وظل اياما لا يستطيع احد ان يكلمه. فلما يقول فلان هو الاعمش ما يهموش حد، ليه؟ فاكهه. وحد كان يطول يروح للاعمش والاعمش حتى يديله بالقلم، حاجه فخمه كده، الاعمش ده حاجه عاليه قوي. تلامذته كلهم ائمه وكبار، سفيان الثوري وشعبه بن الحجاج وزهير بن معاويه وكعب بن الجراح لا حاجه عاليه قوي الاعمش يعني رحمه الله عليه. فده لما بيشتد التلامذه ما بيهربوش منه، ده بيرجعوا له. قصه الكلب انا اعتقد انكم عارفينها او اغلبكم عارفها، يعني ان هو من كتر ما زهقان من اهل الحديث، عشان دايما رزل كده وتقل عليه والكلام ده، وشهم تخين عشان العلم عايز كده، تتخن وشك عشان تطلب علم، فمش قادر يعمل لهم حاجه. فربنا مكلم، كل ما يقربوا من البيت بتاعه يطلع الكلب عليهم. هتخيل بقى لما يكون شعبه بن الحجاج بيجروا قدام كلب، او سفيان الثوري بيجروا قدام كلب، وبعدين الكلب يدخل الدار ويقوموا راجعين له تاني، مش خلاص يهرب وتقول لك مربينا كلب بتاع ما يروح غيره موجود. وكان العلماء كتير، فكل يوم ده شغالين بالنظام ده، لحد ما راحوا مره ورايحين طبعا بحذر، كلب بعضه ومربينه كلب محترم يعني. فلما اقتربوا من الدار مفيش كلب، اقتربوا من الدار مفيش كلب، خبطوا على الباب مفيش كلب، فتح لهم الاعمش. فلما سمع اصواتهم بكى، قيل ما يبكيك يا ابا محمد؟ قال مات الذي كان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. الوقت طب هو طالب العلم يا منكر؟ ها؟ كده وعادي يروحوا له مره واثنين ثلاثه. انا اذا كنت كشيخ بقى المفروض لي نفوذ بصر، اكون فاهم الطلبه، ومن كتر ما درست لهم وكتر ما عشت في وسط الناس وعرفت اخلاق الناس بيبقى لي نظره في الطالب. ممكن طالب اشتد عليه وانا عارف انه مش هيمشي هيرجع لي تاني، وطالب لو بس بصيت له بعين رضيه يقوم ماشي على طول ما يجيش، فده ممكن ان انا اؤدبه بالشده، وده ممكن اتالفه بالرحمه. ودي عايزه واحد امام عامه، رجل عامه عاش في وسط الناس وعارف اخلاق الناس، متى يشتد متى لا يشتد الكلام ده. فيبقى الشيخ له آداب، والتلميذ ينبغي ان يكون له ادب ايضا. وقصه ادب الطالب والتلميذ هنقف طبعا عندها كثيرا، لانه كما روى الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب الجامع لاخلاق الراوي واداب السامع عن بعض السلف، قال علم بلا ادب نار بلا حطب. مفيش حطب يبقى في نار؟ لا. مفيش ادب يبقى في علم؟ لا. انما يصل العلم الى الناس بالحشمه الكامله. عشان كده ما ينفعش يكون واحد متصدر للتدريس ويلعب ماتش كوره، مع ان عادي ماتش الكوره لما يكون بنلعب كده الصبح كده يوم جمعه ولا بتاع نشاط وحيويه وبتاع والكلام ده، المفروض ايه، وممكن يكون ليك نيه صالحه، اتقوى على عباده الله وتقوى اذا جاء رب داعي الجهاد، لنا نيات كثيره في لعب كوره. لكن ما بقاش انا بدرس وبعدين اروح العب ماتش كوره، التلميذ يكعبلني اللي هو يطلع ايه بقى ده، وبعدين اسجل جول، يقول التلميذ يقول لي يا ضلالي ده مش جول ما عداش. طب انا هقعد على الكرسي بقى ادرسه ازاي بقى ان شاء الله؟ لا، العلم لا يصل إلا بحشمة كاملة. اللي يجي يتعلم منك لازم يهابك، مش خوف ولا الكلام ده، لكن هيبة ومحبة. ليه؟ كل المباحات ما تدخلهاش إن أمكن ذلك. الإمام البخاري رحمة الله عليه ما كان يباشر البيع والشراء بنفسه أبدا، كان يحط واحد ولا يشتري له. ليه؟ لأن البيع والشراء فيه مماكسة وفصال. لا دي كذا، ربط السجن بكام يا حجة؟ التلاتة بجنيه. يا شيخ خليهم خمسة، ده أنا بجيبهم وبغسلهم مش عارف إيه. بلاش بقى الكلام ده، خلاص راجل مثلا أقول أطلع نخطب الجمعة والراجل اللي أنا خدت منه وطلعت عينيه من جوه قاعد قدام، وطلع بقى لحظه إن أنا بتكلم عن أخلاق المسلمين، رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، يوم يبرق لي. ده أنت شفتي، ده شفتي ريقي وخدت ربطة سجل كده أهو بكسر عيني وسيف الحياة مش عارف إيه الكلام. لا، المفترض إذا استطعت ألا تدخل في مسائل البيع والشراء وتدخل في الخصومات مع الناس افعل، تبقى حشمتك كاملة. لما تقول كلمة ما تتردش. دي كلها من اللي من الآداب التي سنقف عليها، ونذكر إن شاء الله كثيرا من الحكايات من تراجم بقى إيه أهل العلم سواء كان تلميذا أو كان أستاذ. القصد إن البخاري ترجم الترجمة المباشرة في الأول، وبعدين قام داخل لنا في الإيه؟ في الطريقة بتاعته بقى. الطريقة الإيه؟ الخفية التي تحتاج إلى نوع من الدربة والممارسة. عشان كده بنقول الترجمة هنا صحيحة أم فاسدة؟ لا، ترجمة صحيحة. عشان كده بنقول الترجمة الفاسدة لا يكون لها علاقة ما بين الترجمة وما بين النص اللي تحتيه. دي اسمها الترجمة الفاسدة، ودي الحمد لله مش موجودة في الإيه؟ في البخاري. الترجمة ده من جهة الإيه؟ الإدراك. ها؟ من جهة الإدراك، إما أن تكون خفية أو تكون إيه؟ جلية ظاهرة. طب من جهة المطابقة، من جهة المطابقة إما أن تكون كلية وإما أن تكون جزئية. كلية زي إيه؟ زي الحديث اللي أنا قلت لكم في التبرقاق، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وبعدين يورد حديث ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. دي الترجمة كاملة ولا ناقصة؟ كاملة، اللي يترجم بنص الحديث خلاص، يبقى دي ترجمة اسمها كاملة. وده مش كتير في البخاري، الترجمة المطابقة الكاملة قليلة في صحيح البخاري، إنما الترجمة الجزئية هي الأكثر في الصحيح. إن تجيب نص وتترجم بفكرة واحدة من النص وتسيب الباقي. عشان كده نجيب عن السؤال لماذا يقطع البخاري الحديث الواحد في عدة كتب؟ علشان بياخد جملة من الحديث الطويل يحطها في الباب. وانا الحقيقة يعني على الطاير كده هقول لكم البخاري نموذجا من الصحيح. البخاري الصبر في ازاي؟ اللي هي الترجمة الجزئية، اللي هي اغلب صنيع البخاري في فتاة المطابقة او المناسبة. هل هي جزئية ولا كلية؟ لا، اغلب مناسبات البخاري جزئية. حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في كتاب اول، هو البخاري ذكر الحديث ده في 12 موضعا من صحيح. اول موضع كان في كتاب الايمان. دي الترجمة الجزئية، يترجم ببعض النص وليس بكله. قال باب أداء الخمس من الإيمان. وبعدين روى حديثا قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة. طبعا أبو جمرة ده اسمه نصر بن عمران، روى عن ابن عباس كثيرا، وفي راوي آخر يكنى بأبي حمزة بيروي عن ابن عباس برضه. يبقى أنا عندي أبو جمرة وأبو حمزة، لازم تفرق بينهم. أبو جمرة الوناصر بن عمران هو الذي يروي كثيرا عن ابن عباس، لأن أنت ممكن تلاقي في كتاب من الكتب، ما تعرف الكتب ما عادش حد يصحح ولا بيعمل حاجة، كلها تصحيفات والله المستعان. فممكن تلاقي أبو حمزة تصحفت، أبو جمرة تصحفت لمين؟ لأبي حمزة. أبو حمزة القصاب ده اللي هو عمران بن أبي عطاء قليل الرواية عن ابن عباس، يعني ليس له في الكتب الستة غير حديث واحد فقط عن ابن عباس في صحيح مسلم، اللي هو لما النبي عليه الصلاة والسلام نادى لابن عباس فاستخبى ورا باب، فقام رايح هناك ومسكه من ودانه وقال له اذهب فنادي لي معاوية. فراح لقى معاوية بياكل، قال له انا باكل وبعد ما اخلص اكل هروح. فابن عباس راح برضه يلعب مع الصبيان وبتاع، النبي صلى الله عليه وسلم استعواه فناداله قال له اذهب الى معاوية ناديه، قال له هاكل واجي. المهم ايه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اشبع الله بطنه. تمام، ده الحديث الوحيد اللي هو في الكتب الستة اللي بيروي ابو حمزة القصاب اللي هو عمران بن ابي عطاء عن ابن عباس. لكن الاكثر رواية مين؟ نصر بن عمران اللي هو ابو جمرة. قال كنت اقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال اقم عندي حتى اجعل لك سهما من مالي، فاقمت معه شهرين. ثم قال، هيبتدي ايه يقول الحديث، ان وفد عبد القيس لما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم او من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم او بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله انا لا نستطيع ان نأتيك الا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. اساس ان تعب الكفار كان بيحترم القشر الحرم يعني، وخاتمش فيها. فمرنا بامر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الاشربة فامرهم باربع ونهاهم عن اربع. امرهم بالايمان بالله وحده، قال اتدرون ما الايمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصيام رمضان وان تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن اربع، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة وربما قال المقير، وقال احفظوهن واخبروا بهن من وراءكم. ده الحديث. لكن البخاري حطه في 12 ايه موضعا، وممكن يتحط في كمان 12 زيه. خلاص، كتاب الايمان البخاري قال باب اداء الخمس من الايمان. فين مكانه في الحديث؟ وان تؤدوا الخمس من المغنم. تمام، ده اللي هو الترجمة الجزئية، الجزئية ترجمة ببعض النص على النص كله. الموضع الثاني رواه البخاري في كتاب العلم، قال باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على ان يحفظوا الايمان والعلم ويخبروا من وراءه. الكلام ده ورد في الحديث، ها؟ باب ان يحفظوا الايمان والعلم. طب يحفظوا الايمان ده واضح، لانه قال لهم اتدرون ما الايمان؟ لان هم نفسهم قالوا له ايه، فمرنا بامر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. فبدأ بالايه؟ بدأ بالايمان بالله وحده. تمام، طبعا نقدر نقول كمان لان هو قال لهم ايه، شهادة لا اله الا الله وإيتاء الزكاة، ده الاسلام ولا الايمان؟ ده الإسلام، ده الإسلام الأعمال الظاهرة. يبقى الإيمان يتحط مكان الإسلام ولا إذا اجتمع افترق وإن افترق اجتمع زي ما العلماء بيقول. يبقى أن يحفظوا الإيمان والعلم. طب فين الدخل، فين العلم هنا؟ الأسئلة اللي هم سألوه، الأسئلة اللي هم سألوه، لأن هو هم قالوا له إيه؟ مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا. هيخبر إلا إذا كان حافظ، إذا كان بيسمع وينسى هيخبر بإيه؟ يبقى هو ده المقصود بقى، حفظ الإيمان حفظ العلم يعني من الحتة دي. وبعدين رواه في كتاب المواقيت، ده الموضع الثالث، باب قوله تعالى منيبين إليه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. كتاب المواقيت، لأنه قال إيه؟ وإقام الإيه؟ وإقام الصلاة. الموضع الرابع كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طبعا واضحة مش كده؟ وبعدين في كتاب فرض الخمس، قال باب أداء الخمس من الدين. وبعدين رواه في كتاب المناقب، قال باب نسبة اليمن إلى إسماعيل. وهو من الوقت قالوا ربيعة، وده منسوب إلى إسماعيل عليه السلام، وهذا شرف طبعا، تعرف العرب كانوا يحتفوا جدا بالأنساب يعني. وبعدين رواه في كتاب المغازي، باب وفد عبد القيس. عارف المغازي، جاءت وفود كثيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل المغازي والسرايا. وروى في كتاب المغازي الحديث ده مرتين وراء بعض على طول. ثم رواه في كتاب الأدب، باب قول الرجل مرحبا. ليه؟ لأن عشان مرحبا دي ما فيش حد يقول لك قل السلام عليكم، ما هو أي حاجة تؤدي الغرض، ممكن عليكم السلام عليكم وعليكم السلام أو مرحبا أو أهلا وسهلا، أي صيغة من الصيغ اللي ممكن تقوم مقام الإيه؟ مقام الترحاب القادم. ورواه في كتاب أخبار الآحاد، باب وصاة النبي صلى الله عليه وسلم وفود العرب أن يبلغوا من وراءه. طب حطوا لي في أخبار الآحاد علشان يرد على المعتزلة والجماعة اللي بيقولوا إن أخبار الآحاد لا تقوم بها حجته في العقائد. أخبار الآحاد اليدون المتواتر يعني، الجمع ده كله لو روى حديثا واحدا يبقى الحديث إيه؟ متواتر. يعني أن يرويه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب. مش ممكن كلنا على بعضنا مع اختلاف ديانتنا وأماناتنا وأخلاقنا ومروءتنا نقفل الباب ونقول يا جماعة نفبرك حاجة كده ونطلع بيها كلنا نقول حصل كذا كذا كذا. إذا جماعة وافقوا والتاني يقول لك يا أخي اتق الله، إزاي تعمل حاجة كده؟ ده يخالف الدين. يعني لا يمكن كلنا نتفق على حاجة إحنا مؤلفينها. ده المتواتر. إنما ما دون المتواتر آحاد. طب أنت مش عايز تقبل خبر الواحد في العقيدة دي؟ قال لك أصل العقيدة ده يقين، تحتاج إلى يقين وثبات، والواحد ممكن يغلط. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال له أهو، قال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. فلو كان لا تقوم الحجة بخبر الواحد ما كانش يقول هذا الكلام. ولا هل يتصور ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اذا اردتم ان تذكروا خبرا لازم تتجمعوا كلكم وتقولوه؟ مش حد يقول هذا الكلام. لكن انا عندما اقول لكم يا جماعة الخير، انتوا كلكم عدد كبير جدا، كل واحد هيروح بلده، فاللي انا بقوله تروح تقولوه، هل يشترط بقى تتلم كلكم وتروح كل بلد عشان تقولوه؟ ولا كل واحد في مكانه هيقول؟ خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظوهن وبلغوا بهن من وراءكم. فلو كان البلاغ لا يكون الا بالتواتر ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا الكلام. يبقى عشان كده ذكر في ايه؟ في اخبار الاحاد، اي ان خبر الواحد تقوم به الحجه حتى لو كان في العقائد. والنبي عليه الصلاه والسلام لما ارسل معاذ بن جبل الى اليمن قال له ايه؟ قال انك تاتي قوما اهل كتاب، فاخبرهم بالشهادة الأول خالص، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، فإنهم أجابوك لذلك فأمرهم بالصلاة إلى آخر الحديث. طب معاذ ذهب إلى اليمن وقال لهم كده، أنا رسول رسول الله إليكم، بقول لكم أسلموا بأن تقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. قالوا له لا، ما احناش مسلمين، يبقوا كفرة ولا مش كفرة؟ ازاي تكفرهم واحد بس اللي قال لهم؟ أليس من الجائز أن يخطئ؟ أهو أول حاجة قال لهم الإيمان والإسلام عقيدة اهي، قبل ما يدخل في تفصيلات الإسلام، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والكلام. فلو كانت الحجة لا تقوم بخبر الواحد، كيف يرسل النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذا ليقيم الحجة عليهم والحجة لا تقوم بخبر واحد؟ مش ده اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، بعد كده أرسل أبا موسى الأشعري وراه، أهم اثنين خبر واحد برضه. ولو لم يسلموا ولو لم يستجيبوا لكفروا، ازاي بقى نكفروا بخبر واحد الا اذا كانت الحجة تقوم بخبره؟ عشان كده البخاري رحمة الله عليه عقد كتابا كاملا سماه كتاب اخبار الاحاد، ليرد بها على هؤلاء الذين ارادوا ان يفسدوا عقائدنا باسقاط معظم النصوص وهي احاد في باب الايه، في باب الاعتقاد. وفي الاخر خالص في كتاب التوحيد الموضع ال 12 في كتاب التوحيد قال باب: والله خلقكم وما تعملون، وإن كل شيء خلقناه بقدر، ويقال للمصورين أحيوا ما خلقتم. آدي حديث واحد أهو البخاري وضعه في 12 موضعا من صحيحه، دي اسمها من جهة المطابقة الترجمة الجزئية. عشان كده لماذا قطع البخاري الحديث الواحد إلى فقرات؟ لأنه بيتتبع الفقه الذي فيها. يبقى الترجمة من جهة صحة الترجمة يعني إما أن تكون من جهة الإدراك، والإدراك يعني يخفي يظاهر، أو من جهة المطابقة أو المناسبة، إما أن تكون كلية أو إيه، أو أن تكون ترجمة جزئية. المرة القادمة إن شاء الله من الجمعة، طبعا احنا غبنا 3 أسابيع يعني لم نقم الدرس، سبب ان كان في اصلاحات في المسجد في الارضيه بتاعه المسجد نفسها، فما كناش نقدر نفرش، لكن ان شاء الله يعني استأنفنا الدروس، وباذن الله الكريم من اول الدرس القادم من عشنا يعني ساذكر طريقتي في الشرح. انا ساسلك في الشرح 7 محاور، كل محور من هذه المحاور سأسلط عليه ضوءا بحيث ان احنا ايه يعني نكون على بينة من الامر. قبل ان انصرف من هذا المكان، احنا دلوقتي عايزين الاخوة يهموا معانا في اصلاح المسجد. يعني احنا دلوقتي المسجد بالورق او القلم امبارح واحنا بنشوف احنا محتاجين ايه في المسجد، محتاجين 230,000 جنيه عشان نعمل المسجد بطريقة صحيحة، لأن كان قبل كده لا كان فيه تسجيلات ولا كان فيه كاميرات ولا الكلام ده ولا غرف تحكم عشان خاطر تسجيل الدروس تسجيلا صحيحا. احنا وصلنا تقريبا صرفنا الحدود 60,000 إلى 61,000 لحد الوقت. عايز بقى اخوانا يعني يهموا، وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، عايزين يعني نظهر، لان احنا هنا في المحافظة عندنا بكل اسف ليس عندنا ثقافة الصدقة ولا ثقافة التبرع، فارجو يعني احنا نهتم بهذا الامر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.